ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته في شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله في مبحث العام. وقد تكلمنا عن العام ومعناه وأنه من صفات النطق، وهل العموم يشمل النطق أم أنه أيضا يشمل الأفعال والمفاهيم، والآن نتكلم عن التخصيص. التخصيص من المواضيع المهمة جدا، والعلماء لهم مذاهب تنحصر في مذهبين في التصور العام للتخصيص، التخصيص العام. فكما تعودنا للجمهور مذهب وللحنفية مذهب، والكلام في التخصيص طويل ودقيق وتنبني عليه ثمار عميقة جدا في الخلاف، ولا أقل من أن نلم به وأن نعرفه معرفة عجلة، وأن نتصور الخلاف بين الحنفية من جهة وبين جماهير الأصوليين من جهة أخرى، بحيث طالب العلم لما يقرأ كتب التفسير وكتب شروح الحديث يفهم ماذا يقرأ ويدقق على الاصطلاحات. قال الماتن، نقرأ كلام الماتن الجويني رحمه الله ثم نعلق على المعتاد. قال الجويني رحمه الله: والخاص يقابل العام، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. المتصل كم نوع؟ ثلاثة. ثم بدأ بالاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ثم ذكر الشرط والقيد. هذه عبارات سهلة في معناها، ولكن تحتها معان عميقة ينبغي أن نعرج عليها، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فأقول: قوله الخاص يقابل العام، العام يقابله الخاص، إذ أن الخاص خلاف العام. فالعام كما تقدم معنا في أول درس في العموم مع اثنين فصاعدة، فالخاص ما لا يعم شيئين فصاعدة، ما لا يعم شيئين فصاعدة، هذا هو الخاص. الشيء الخاص ما لا يعم شيئين فصاعدة، إذ هو يقابل العام. العام له دلالة وللخاص دلالة، يقال في دلالة العام العموم، ويقال في دلالة الخاص الخصوص. مما ينبغي أن يذكر هنا حتى نمهد بمعنى التخصيص في النصوص، أن العلماء متفقون على أن العام المطلق، قلنا العام أقسام، عام مطلق، عام من وجه دون وجه، سميناه العام لوجه، ثم العام المخصوص. العلماء متفقون على أن العام المطلق، أي المطلق، أعني بالعام المطلق أي المطلق عن القرائن المخصصة والمطلق عن نفي التخصيص، فهو الذي لم يصحبه دليل ينفي تخصيصه وينفي إرادة العموم منه، هذا معنى العام المطلق. أقول العلماء متفقون فيما بينهم على أن العام المطلق يشمل جميع أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر وحجة في جميع الأفراد، هذا العام المطلق الذي أطلق ولم يقيد، هذا أمر مجمع عليه. ويقولون الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر واستثناء، ويجب بالتالي إجراء العام على عمومه والعمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه، بمعنى أن العام حجة، أن العام حجة يشمل جميع الأفراد. ثم اتفق الأصوليون على أنه بالنظر إلى استخدام الشرع للنصوص أن الشريعة جاءت بكليات ومجملات وأمور عامة، وهذه الأمور التي جاءت بها الشريعة قد يراد بها الشمول للعموم إن أطلقت، وقد يراد بها التخصيص، أي قد يراد بها بعض ما يتناوله هذا اللفظ من أفراد، وتكون بعض الأفراد قد خرجت بإيش؟ بدليل مستقل، وقد وقع التخصيص في نصوص الشرع من الكتاب والسنة على وجه كثير، حتى قالوا في أمثلتهم ما من عام إلا وقد خصص، ما نعرفه، قالوا لا نعرف عاما في القرآن إلا وله تخصيص. إذن التخصيص في النصوص كثير. العام يدل على سائر أفراده دلالة قطعية يقينية، لكن لطرق عرف الشرع في الاستعمال العام وكثرة وجود المخصصات جعل جماهير أهل العلم يقولون إن دلالة العام على سائر أفراده دلالة ظنية وليست بدلالة قطعية، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية أخذت بالاستقراء عرف الشرع للعموم تعارضتا. عند الحنفية يقدمون ماذا؟ لغوية، والجماهير يقدمون ماذا؟ العرفية. ولذا العام عند علماء الحنفية دلالته على أفراده قطعية بناء على تقديم استخدام الحقيقة اللغوية على غيرها، والعام دلالته على جميع على سائر أفراده عند الجماهير دلالة إيش؟ ظنية. هذا يفيد، وهذه أصل، هذا أصل الخلاف بين الحنفية من جهة وبين الجمهور من جهة، فلنكن على ذكرى من هذه الحقيقة. العجيب أن ما من عام إلا وقد خصص ذكر على أنه أثر، فمثلا الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في الجزء الثالث صفحة 309 وفي الجزء الرابع صفحة 48 من الطبعة التي حققتها أنا ينقل أن ابن عباس قال ليس في القرآن عام إلا مخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذا فقط الذي لم يخصص وما عداه خصص. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. غالوا في التخصيص. حتى قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام، ليس كذلك؟ لماذا الله خالق كل شيء عام؟ كل من الفاظ العموم. الآن نحن نتكلم طلبة علم بعبارات مضبوطة بعبارات الأصوليين، نقول عام لكذا للقواعد للصيغ التي درسناها في الدرس الماضي. الله خالق كل شيء، كل شيء كل من الفاظ العموم، فكل شيء مخلوق. قالوا هذه مخصصة، قالوا هذه مخصصة. بما مخصصة؟ قالوا الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله أطلق على نفسه شيء، وهذه لا تدخل تحت إيش؟ تحت الله خالق كل شيء. وقالوا أيضا أن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء. فبعضهم المعتزلة يستدلون بهذه الآية ولم يوحى إليه بشيء مع قول الله تعالى خالق كل شيء، فيقولون أن القرآن مخلوق ولم يوحى إليه بشيء، فجعل الله الذي يوحى وهو القرآن شيئا، وربنا يقول الله خالق كل شيء، فإذا القرآن مخلوق. فردوا عليهم أن لم يوحى إليه بشيء هنا، ردوا بأجوبة من بينها قالوا هذه الشيء هنا كالشيء في قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فماذا تقولون في هذه الآية؟ فقولنا في هذه الآية كقولنا فيه ولم يوحى إليه بشيء. الحقيقة أن العرف، نعم عرف الشرع أكثر من استخدام العموم والاحتجاج بالعموم، ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نعطل دلالة العموم على سائر إفراده، ولا يجوز لنا كذلك ألا يكون اللفظ العام حجة حتى نبحث عنه عن مخصص. فاللفظ العام حجة، فإن وجدنا المخصص خصصناه، وإن لم نجد المخصص بقي إيش؟ بقي على حاله. وهنالك كلام بديع جدا لشيخ الإسلام أومأ فيه إلى الطعن بأثر ابن عباس ولم ينسبه إليه واستهجنه، فقال في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 441، والكلام طويل له قبله كلام وبعده كلام، لكني أقتطع على ما أريد مؤكدا على أن العامة حجة بنفسه، على أن العامة حجة بنفسه وله حجية معمول بها. فقال وأما من سلم أن العموم ثابت وأنه حجة وقال هو ضعيف أو أكثر العمومات مخصوصة وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات، هذا غلو. ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات، هذا غلو وهذا ليس بصحيح. فيقال له أولا هذا سؤال لا توجيه له، فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو، إما أن يكون مانعا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون. فإن كان مانعا فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والمخصصة الذين يتوقفون في حجية العموم، وهذا مذهب الضلال، أو الذين لا يعتبرون للعموم، لا يعتبرون له حجة أصالة، وهذا أيضا ليس بمذهب، ليس بمرضي. قال وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه، وإن لم يكن مانعا من الاستدلال، أي كثرة وجود العموم لا يمنع من الاستدلال بالعموم، قال شيخ الإسلام فهذا كلام ضائع غايته أن يقال دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر، وهذا لا يقر، فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعموم. ثم يقال له ثانيا من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف؟ أم من ذا الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة، أي على النحو الذي يذكرونه؟ أم أن الذي يقول ما من عموم إلا قد خص إلا قوله بكل شيء عليم؟ فإن هذا الكلام وإن كان يطلقه بعض السادات، هذا العدل، هذا العدل، لغة العلماء لغة رفيعة، لغة بعيدة عن المهاترة، لغة فيها إعطاء أهل الحقوق حقوقهم ويهجمون الفكرة ويردون الفكرة ولا يتعرضون لذوات الفقهاء والعلماء. فيقول: وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده. الشاطبي عزالي من؟ ابن عباس. طبعا هو كذب على ابن عباس. والظن بمن قاله إنما عنا أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع قليلة. ثم بدأ يستطرد، والشاهد من هذا النقل أن ما من عام إلا وقد خص ليس من الأثر في شيء. والعلماء غالوا في هذه العبارة، وإن وقع كثرة التخصيص في النصوص فإن العام يبقى على حجيته، وليس كثرة التخصيص على هذه على هذا النحو من المبالغة، بحيث يقال لم يبقى من عموم الكتاب والسنة إلا كلمة أو كلمات، إلا آية أو آيات، وإنما هنالك عموم كثير، وهذا لا يعارض ما قررنا. نعود، قلنا اتفاق الأصوليين على أن العام المطلق يدل على شمول جميع أفراده وهو حجة. وقلنا أيضا اتفقوا أنه بالنظر إلى استخدام الشرع للتخصيص فهو في النصوص كثير. ثالثا اتفقوا أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي من أفراده دلالة ظنية وليست بقطعية. عندنا نص عام وجاء نص خصص هذا العام، فتبقى دلالة العام على سائر أفراده دلالة إيش؟ دلالة ظنية. الآن لو سألنا أيهما أقوى، دلالة العام المطلق على سائر أفراده أم دلالة العام المخصص على سائر أفراده؟ دلالة العام المطلق، مع القول بأن الجماهير يقولون أن دلالة العام المطلق ظنية، وهم يوافقون الحنفية في أن دلالة العام المخصص أيضا ظنية. هنا وقع خلاف في دلالة المطلق على شمول أفراده، فكما قلنا الحنفية يقولون قطعية إعمالا للمنطق اللغوي، وأن الحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة به قطعا، وبمجرد الاحتمال العقلي لوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العام على سائر أفراده. بينما ذهب جماهير الأصوليين إلى أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية، وقالوا أن استعمال الشرع لهذا اللفظ كثير، وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالا في كل نص عام، في أن الشرع إنما أراد بعضا من أفراده وليس جميع أفراده. الآن ينبغي أن أقرأ على مسامعكم كلاما للحنفية ندقق فيه قليلا، وكلاما للجمهور. وهذا الكلام للحنفية أو للجمهور هو ثمرة أو هو تفصيل وتأكيد وصياغة ما قررناه من أن دلالة العام المطلق قطعية أو ظنية. نأخذ مثلا ما يوجد في كتاب التوضيح وكتاب أصول السرخسي، بعض العبارات نسمعها ثم ننتقل إلى بعض عبارات دائرة في كتب مذهب الآخرين حول العام، وأريد أن نربط هذا بما قررناه من القطعي ومن الأمر القطعي والأمر الظني. فمثلا عند الحنفية يقولون: العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما. العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما. ويقولون: العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه. هذا كلام من؟ كلام حنفية. نأتي للجمهور، فمن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون العام ظاهر في العموم، هناك يقولون حجة قطعية، هنا يقولون العام يبقى ظاهر. نعم بالظاهر، العام ظاهر في العموم وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه، ويقولون العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراد، ويقولون العام ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه. هذه عبارات ينبغي أن لما نقرأها ينبغي أن نفهمها. لا أريد أن أسترسل، إن استرسلت فالكلام يطول ونخرج عن العبارات التي معنا، وهمنا أن ننهي المتن، لكن نقرر على وجه العجلة الآن ثم نعود لنربط الكلام حتى يحصل عندنا تصور جيد. نقرر على وجه العجلة أنه لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا، أما عند وجود المخصص فهنا إيش تظهر هنا الثمرة. يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف، لكن متى تظهر الثمرة؟ عند وجود إيش؟ عند وجود المخصص الذي نستخلصه أن العام حجة وأن الخاص حجة وأن الخاص أقوى من العام، وهذا أمر متفق عليه، والعام يعرفه علماء الأصول بقولهم قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا، هذا تعريف جماهير الأصوليين للخاص، قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا. شو يعني دليل مطلقا؟ يعني سواء كان الدليل ظني أو قطعي، سواء كان الدليل إيش متصل أو منفصل، سواء كان الدليل متصل أو منفصل، فهذا الذي يعرفه العلماء. وعليه وراء هذا الكلام أن الجماهير يقولون أنه لا يوجد تعارض أصلا بين العام والخاص، لم يأتينا نص عام ونص خاص لا تعارض بينهما، لأن الظني لا يعارض القطعي، دلالة الخاص قطعية، ويقولون التخصيص هو مجرد بيان أو مجرد تفسير للعام. نفصل مرادهم، يقولون حيث توارد العام والخاص، لأن نخرج خاص من عام، فلما يدخل العام في الخاص الحنفي الجماهير يقولون لا تعارض بينهما، إذن حيث يتوارد العام والخاص كان العام مرادا به الخاص في القدر المشترك بينهما، لا يجعلون تعارضا بينهما. لذا موضوع القطع والظن في الدلالة لا كبير أثر لها عند الجمهور خلافا للحنفية، والجماهير يتوسعون في إعمال قاعدة الإعمال مقدم على الإهمال، والحنفية يجمدون هذه القاعدة في أمور كثيرة. لماذا؟ لأن عندهم الظن لا يقوى على معارضة القطع، وبالتالي متى تعارض الظن والقطع نهمل الظن. لازم هذا أن الإعمال عندهم ليس بواسع، عندهم إيش؟ عندهم إهمال، ولا يوجد عندهم إعمال دائما، فهنالك قواعد تقضي بالإهمال وهي قائمة على إنجاز التجوز في العبارة على فلسفة العام والخاص وموقع كل واحد منهما من الآخر. فالحنفية يقولون العام قطعي الخاص قطعي، فهما أصالة متعارضان. ولذا إن جاء الظني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يعارض قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، نهدر الظني. فهم لا يقولون بركنية قراءة الفاتحة، هم لا يقولون بركنية قراءة الفاتحة، ويقولون لو أن المصلي صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب سقطت الصلاة من ذمته، لكنه يأثم، فالقراءة واجبة لأنها لم تثبت بدليل قطعي وإنما ثبتت بدليل ظني. ورحم الله الحافظ بن حجر لما شرح هذا الحديث قال ولا ينتهي عجبي من حنفي يؤثم نفسه على مذهبه حتى يبالغ لمخالفه أن صلاته صحيحة دون قراءة الفاتحة فيصلي دونها. فأقول عند الجماهير الخاص مبين للعام وليس معارضا له، ولذا لم ينتبهوا إلى قوته، هل هي قطعية أم ظنية. بينما عند الحنفية العام والقطعي كلاهما قطعي، العام والخاص كلاهما قطعي، فهما متعارضان أصالة. ولا يقولون إن القدر حيث توارد العام والخاص فالقدر المشترك بينهما هو الذي يراد به في العموم أصالة. يعني ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، ما إيش هذه؟ عامة. فالمراد بالقراءة أصالة إيش؟ الفاتحة. ما تيسر منه المراد بها الفاتحة أصالة. ثم الزيادة عليه، لكن الفاتحة من المعاني المشتركة بين الحديث وبين الآية. عند الحنفية الآية والحديث متعارضتان، فالحديث لا يقوى على تخصيص العام لأن الحديث ظني فنجمد الحديث، ولذا عند الحنفية يكثرون من ليش؟ من الإهمال، يكثرون من الإهمال. والأصل كما ذكر لكم أكثر من مرة في درسنا هذا وفي الدروس التي قبلها في القواعد وفي دروس صحيح مسلم وغيرها أن القاعدة عند العلماء الإعمال مقدم على الإهمال. الحنفية يضيقون جدا في شروط التخصيص، فيذكر الحنفية للمخصص ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مستقلا أو أن يكون جملة تامة أو أن يؤخذ منه حكم بذاته ولا يكون جزءا من الكلام. الماتن قال ينقسم التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل، المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. الاستثناء والصفة والشرط عند الحنفية ليست مخصصات، فلا يوجد عند الحنفية إلا المخصص المنفصل، والحنفية يسمون هذه إيش؟ يسمونها قصر. قصر فيفرقون بين القصر وبين تخصيص. فالصفة والشرط والاستثناء إن جاءت في سياق الكلام هذه ليست جملة تامة ولا يستنبط منها بمجردها حكم مستقل. فمن شروط المخصص عند الحنفية أن يكون مستقلا أو أن يكون جملة تامة مفيدة أو أن يؤخذ منه حكم في ذاته وألا يكون جزءا من كلام سابق كالاستثناء والشرط والصفة. الأمر الثاني، الشرط الثاني عند الحنفية في التخصيص أن يكون مقارنا في زمن تشريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صدوره وألا يكون متراخيا عنه، فإذا تراخى عنه يسموه نسخا. ما هو النسخ؟ رفع حكم متقدم بنص متأخر. قد يكون الرفع جزئي. الرفع الجزئي ماذا يسمى عند العلماء؟ تخصيص. الحنفية لا يقولون، لا يفرقون بين النسخ الجزئي وبين تخصيص. ما هي الثمرة؟ الثمرة أن من شروط المخصص عند الحنفية أن يكون مقارنا في زمن التشريع، أو في سبب النزول في الآية، أو في سبب ورود أو صدور الحديث، جاء متأخرا عنه وإن عارضه من بعض الوجوه، لا يقولون تخصيصا إنما يقولون نسخا جزئيا. ما الذي يترتب على ذلك؟ إن قالوا تخصيص أصبح عام مخصص، فإن صار عام مخصص أصبح ظنيا، فإن أصبح ظنيا إيش؟ المخصص الظني يقوى عليه. فهم حتى يحفظوا العموم وقطعية دلالة العموم قالوا إيش؟ قالوا هذا نسخ جزئي، بمعنى أن سائر الأفراد عدا النسخ الجزئي يبقى عام مطلق، ولا يسمونه عاما مخصصا، ولا يسمون عاما مخصصا. وهذا أيضا يوسع في دائرة الإهمال عندهم، وهذا أيضا يوسع في دائرة الإهمال عندهم. وعندهم مشكلة. طب عندنا نصين، وعندنا عام وخاص، ولم نعرف تاريخ الورود، ما هو الحكم؟ قالوا عندنا يتساقطان، وهذا أيضا يوسع دائرة الإهمال. أو إن اضطررنا للترجيح فنرجح بقرائن، نرجح بمقويات ومؤيدات وقرائن. والشرط الثالث عندهم أن يكون مساويا للعام من حيث القطعية والظنية، أن يكون مساويا له في قوة الدلالة. إذا لو أردنا أن نعرف التخصيص عند الحنفية فنقول قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل. قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مساو له، مستقل مقارن مساو له من حيث القطعية والظنية. لابد من هذه الشروط الثلاثة تظهر في التعريف. فمثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم بما من يقول لي بما فضل أحمد، اسم مفرد معرف بالألف واللام التي هي لإيش؟ للاستغراق. هذا من ألفاظ العموم. ما معنى هذا؟ أن البيع الذي أحله الله يشمل كل ما يسمى بيعا، كل شيء اسمه بيع الله يحبه. الربا بيع ولا ليس بيع؟ بيع. الربا بيعا. وحرم الربا هذا دليل مستقل له معنى بذاته، دليل مستقل مقارن مساوي. فالله حل البيع إلا الربا فهو مخصص من، وهو مخصص من البيع. فالربا بيع لكنه محرم، محرم الربا تخصيص لعموم، تخصيص لعموم البيع. ربنا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من هذه ايش؟ من ألفاظ العموم. من يذكر لي لما؟ من يذكر لي أين العموم؟ من من ألفاظ العموم؟ في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لماذا هذه من من ألفاظ العموم؟ تفضل. شرطية. قل من الشرطية من ألفاظ العموم، من شهد فليصمه. قال الله تعالى في الآيات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الصور أخرجت خصصت ايش؟ خصصت من؟ عموم من؟ عامة، من شهد الشهر مريضا مسافرا تشمله، لكن خصص الله تعالى من كان مريضا أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر. فهذا دليل مقارن مستقل مساوٍ. فهذا تخصيص عند الحنفية وعند الجمهور. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سقت السماء ففيه العشر من النبات، ما سقت السماء ففيه العشر، هذا حديث صحيح ظن ليس بقطع على كلام الأصوليين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما سقت السماء عام وليس بعام، عام لفظة ما بمعنى إيش؟ ما الموصولة بمعنى الذي. ويقول النبي في الحديث الآخر ليس فيما، ما هذه الثانية فيما برضو بمعنى موصولة بمعنى الذي، عام وعام. الآن ورود هذين الحديثين مجهول عندنا، لو بحثنا في جميع طرق الأحاديث وتعبنا وفتشنا ما نستطيع نعرف أنه قبل هذا ولا هذا. من يخرج لي مذهب الجمهور ومذهب الحنفية على الحديثين على ما فصلنا؟ ماذا يقول الحنفية؟ يقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أوسق تخصيص لعموم ما سقت السماء، فالزرع الذي لا يبلغ خمسة أوسق لا زكاة فيه، فيسلطون ليس في ما دون خمسة أوسق الخاص على عموم ما إيش؟ ما سقت السماء ففيه العشر. ويقولون أصالة المراد من قوله ما سقت السماء ففيه العشر هو القدر المشترك بين النصين اللي هو إيش؟ الخمسة فأكثر. أما الأقل ليس فيها زكاة حتى في الحديث الأول، بناء على قولهم أنه لا تعارض بين العام والخاص، وإنما الخاص مبين العام. طيب الحنفية ما ذهبهم الآن؟ تعارضا تساقطا ما لم نعلم تاريخ الصدور أو الورود أو النزول. أو عندنا مرجح، ماذا قال الحنفية؟ لو قرأنا في كتبهم لقالوا عموم ما سقط السماء ففيه العشر ولا ينظر إلى الخمسة أوسق إعمالا لمصلحة الفقير واحتياطا للذمة، حتى يحتاط الإنسان يخرج من الزكاة، إعمالا للاحتياط في العبادات وإعمالا لعموم مصلحة الفقير. قالوا بعموم ما سقط السماء ففيه العشر، ولم يعملوا على تسليط إيش؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لم يخصصوا عموم ما سقط السماء به. لماذا؟ لأن شروط التخصيص إيش؟ لم تكتمل، توفر شرطان وتخلف شرط. الشرطان اللذان توفرا جملة مستقلة وإيش أيضا؟ والمساواة، أحسنت، المساواة، والذي تخلف المقارنة. لذا التخصيص عند الحنفية أمره عسر وينبني عليه أحكام. الكلام النظري كما قلنا تظهر الثمرة لما يأتي المخصص، ما بقي الأمر على عمومه لا تظهر الثمرة، لما يأتي المخصص تظهر الثمرة. الآن صار عندنا تصور عام لا بأس به إن شاء الله بمفهوم التخصيص عند جماهير الأصوليين ومفهوم التخصيص عند الحنفية، والفرق بين التخصيص والقصر عند الحنفية، والفرق بين التخصيص والإيش والنسخ الجزئي عند الحنفية، يفرقون بين التخصيص وبين النسخ الجزئي. الآن نعود ننظر بعد هذا التصور، حتى تكلمنا الآن نتكلم، وهذه المعاني إن شاء الله قائمة في الذهن. نقول سبحانه وتعالى الخاص قابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل يعني يكون في أثناء الكلام، ويتصور أن يكون في المجلس نفسه مثلا، أو أن يكون له صلة بالكلام نفسه بالنص نفسه باستثناء. مثلا من مثل قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إلا إبليس هذا إيش يسمى؟ استثناء. وهذا المستثنى منه مخصوص، مخصوص خص من عموم كلهم، وخص من عموم أجمعون. ومما ينبغي أن نعرفه أن من أهم المخصصات عند الجماهير الاستثناء، وأنه أوضحها، وله أحكام كثيرة. وقد ألف الإمام القرافي المتوفى سنة 682 للهجرة كتابا بديعا سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء، كاد أن يستوعب فيه جميع الآيات وجميع التفريعات على موضوع الاستثناء، وهو مطبوع في العراق في 790 صفحة. فاستوعب موضوع الاستثناء استيعابا جيدا. ومما يكثر ذكره في الاستثناء عبارة ما ينبغي أن نهملها ونحن نتكلم عن الاستثناء، يقول الأصوليون: الاستثناء معيار العموم. يقولون هذه عبارة يكثر ذكرها في كتب الأصول، يقولون: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أن اللفظ إذا كان يصح أن يستثنى منه فصحة الاستثناء إيش؟ دلالة على أنه الاستثناء معيار العموم. لما تقول: لا رجل في الدار، هذا ليس كذلك، ثم تقول: إلا خالدا، فلولا أن رجل لفظ عام مسبوق بلا نافية للجنس، لولا أن رجل لفظ عام ما جاز لك أن تقول إلا خالدا. فلو لم تكن رجل من ألفاظ العموم لكان قولك إلا خالدا حشوا لا فائدة منه. فالشيء الذي يصح أن يستثنى منه إنما هو العام، الشيء الذي يصح تخصيصه أو يستثنى منه إنما هو العام. ولذا يقولون في كتب الأصول: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. قال: والتخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط. شرط كما قلنا قد يأتي بإن وإذا ومن، من جاءني أكرمت، وهكذا. والتخصيص قد يأتي لفظ عام ثم يأتي التخصيص من خلال ذكر شرط. كان تقول مثلا: أكرم طلبة العلم إن حفظوا القرآن، أكرم طلبة العلم إن زاروك. هذا تخصيص. طلبة العلم لفظ عام ولا سريع؟ لفظ عام. لماذا طلبة العلم لفظ عام؟ لأنه جمع مضاف، من ألفاظ العموم الجمع المضاف كما تبين معنا في الدرس الماضي. فطلبة العلم، فطلبة العلم جمع مضاف. فلما تقول: أكرم طلبة العلم إن حفظ القرآن، أنت خصصت، خصصت هذا الإكرام هؤلاء الطلبة بشرط حفظهم القرآن. وهذا إن جاءوك متصل ولا منفصل؟ متصل بالسياق، متصل باللفظ. فالتخصيص متصل، يكون الاتصال بالاستثناء، ويكون الاتصال بالشرط، أن يقيد بشرط. الشروط أقسام. المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المحض، وليس الشرط الذي يتصور من خلال السياق أو من خلال الحس أو من خلال العقل أو من خلال الشرع. النبي يقول المسلمون عند شروطهم، هذا شرط شرعي يسمى، ولا نريده هنا. المراد هنا المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط، المراد هنا بالشرط الشرط اللغوي المحض، الشرط اللغوي المحض هو المراد هنا. ثم قال ومن المخصصات المتصلة التقييد بالصفة، فالصفة تخصص بعض أفراد العموم، فكان تقول مثلا اقرأ الكتب، الكتب هذه ايش؟ عام. لما؟ جمع محلى بالايش؟ بالالف واللام الاستغراقية مهمة، لكن لو كانت الالف واللام للعهد ليست من فضل العموم كما بيناه في الدرس الماضي. اقرأ الكتب يعني جميع الكتب، لكن لو انك زدت عليها صفة فهذه الصفة تخصص العموم، تخرج بعض الافراد. الكتب هذه تشمل الكتب النافعة والضارة، الكتب الشرعية والعلوم الدنيوية، لكن لو قلت اقرأ الكتب النافعة انت خصصت الكتب النافعة فأخرجت ايش؟ أخرجت الضارة. لو قلت اقرأ الكتب الشرعية أخرجت ايش؟ أخرجت غير الشرعية، هكذا. فصار عندنا تخصيص متصل بايش؟ بالصفة، تخصيص متصل بالصفة. الصفة هنا تشمل النعت وتشمل الحال وتشمل عطف البيان كما هو مقرر في كتب النحو. فلما تقول مثلا أكرم أبا محمد، عندنا في هنا من أبو محمد بيننا يرفع يده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما شاء الله. ألف ابن المقرئ كتابا مطبوعا اسمه فضائل التسمية بمحمد وأحمد، وقال كل الأحاديث الواردة في الفضائل مكذوبة، وعلى ألسنة الناس البيت اللي فيه محمد لا يدخل كذا، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب كم أخ عندنا الآن أبو محمد؟ عددنا أربعة. ما اسمك أنت؟ نبيل. الآن نقول أكرم أبا محمد نبيلا، هذا اسمه عطف البيان، خرج بقولنا نبيل عطف البيان خرج الثلاثة الآخرين، صحيح؟ هذا الخروج ماذا يسمى؟ تخصيص. خروج الثلاثة يسمى تخصيص. فلما نقول أن المخصصات المتصل، المخصصات المتصل باستثناء التقييد بالشرط والتقييد بالصفة، الصفة في جميع صورها من ناحية إعرابية، سواء كانت حالا أو كانت نعتا أو كانت عطف بيان، فهذه الصور الثلاثة من المخصصات. وكذلك لو كانت شبه جملة، الجار والمجرور، كان تقول مثلا اقرأ الكتب كل يوم أو اقرأ الكتب في الصباح، تخرجت تقرأها ايش؟ في غير صباح. هذا في الصباح لها معنى التقييد للصفة، سواء كان جار مجرور في زمان أو في مكان. مما ينبغي أن يذكر ولا يجوز أن يهمل ما أشرنا إليه في الدرس الأول لما تكلمنا عن العام أو مهدنا في الكلام عن العام، قلنا إن علماء الأصول أو إن الماتن، أعني الجويني رحمه الله، لم يذكر في الورقات مبحث المطلق والمقيد، وجعل المطلق والمقيد من العام والخاص، من تحت مباحث العموم، وجعل التقييد من تحت مباحث الخصوص. واستأتينا بعد قليل كلمة نفصل فيها إن شاء الله تعالى. لما قالوا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، فأكثر ما يظهر التقييد بالصفة في المطلق وليس في العام، وجماهير الرسوليين فرقوا بين المطلق والعام وجعلوا التقييد بالصفة ليست من ألفاظ، ليس من مباحث العموم، وإنما من مباحث التقييد. فمثلا فتحرير رقبة مؤمنة، هذه مؤمنة صفة لرقبة، هذا تقييد أم تخصيص؟ تقييد وليس بتخصيص. ولا تنسوا ما قررناه، وفي ظني على وجه فهم من الفرق بين العموم والإطلاق، بين اللفظ العام، بين العام والمطلق. تذكرون ماذا فرقنا؟ من يقول لي ما الفرق بين العام والمطلق؟ هات أخاني استعين بالله. دلالة العام على سير أفراده دلالة إيش؟ شمول دفعة واحدة، ودلالة الإطلاق على أفراده للتناوب. هذا الفرق. تقول اعتق الرقاب، واحد عنده 10 رقاب، واحد عنده 10 كتب، تقول اقرأ الكتب. الآن بدي اقرأ 10 كتب، لو قرأ 9 ما قرأ الكتب، ما عمل بالعام. فالكتب تشمل الكتب العشرة معا دفعة واحدة. لكن لما تقول له اعتق رقبة، اقرأ كتابا، هو بالخيار له، هذا له رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم هكذا. فدلالة المطلق على أفراده دلالة ايش؟ دلالة تناوبية. ودلالة العام على أفراده دلالة شمول دفعة واحدة. فالتقييد بالصفة غالبا تكون في التقييد المطلق وليس في تخصيص العام. ولذا نحن مضطرون بعد درسين، إلا أن بارك الله اليوم أخلصنا كل مبحث العام، أن نتكلم عن الإطلاق والتقييد وقواعد علماء الأصول في الإطلاق والتقييد، وهي قواعد مهمة جدا لا تقل أهمية عن الكلام عن العام والخاص. وهذا من باب الاستطراد الذي لا بد منه، لا مناسبة لأن نذكر الإطلاق والتقييد إلا هنا. قال: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. وإذا قلنا الاستثناء معيار العموم، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، لابد أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه حتى يكون عندنا تخصيص. إن أردنا أن نخرج بعض الأفراد لابد أن يبقى أفراد أخرى لم تخرج حتى يصح أن يطلق عليه. ما عما الشيء الذي قد أخرج وغيره، فإذا اشترط في المستثنى أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه، المستثنى منه أوسع، والمستثنى شيء منه. قال: وإنما يصح أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام أي بالنطق، لأن الاستثناء من المخصصات الإيش؟ من المخصصات المتصلة. والمراد الاتصال بالنطق يعني أن يكون معه أو ما يفهم أنه معه، فلو قطع بينهما بسعال أو ما شابه بوقت قليل فهذا لا يخرجه أن يكون متصلا. قال: وذكر هذه الأشياء استطرادا، وهذه العبارة والتي بعدها ليست مقصودة أصلا بالذات، وإنما هي مذكورة من باب الاستطراد. قال: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. تقول: قام القوم إلا زيدا سافر، قام القوم إلا زيدا سافر، فلك أن تقدم الاستثناء على المستثنى منه. أكرم العلماء إلا زيدا، لك أن تقول أكرم إلا زيدا العلماء، فأنت قدمت إلا زيدا على إيش؟ على المستثنى منه. هذا أسلوب معروف في العربية وله شواهد معروفة عند العرب. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، وأن يكون المستثنى منه من جنس آخر. فقولنا كقول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل إبليس الملائكة؟ فهذا المستثنى منه هل هو من جنس المستثنى؟ هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ هذا من جنس، هذا من جنس. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وقع خلاف شديد بين الأصوليين، وهذا أقرب إلى العربية منه إلى علم الأصول، في أنه هل يجوز الاستثناء من غير الجنس أم لا. ولكن قول جماهيرهم، وهذا الذي جزم به في الورقات ولم نذكر غيره، وكذلك الذي رجحه في سائر كتبه إمام الحرمين، أنه يجوز أن يكون أن يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. أما من الجنس أن تقول أكرم الطلبة إلا فلانا وهم الطلاب، فهذا من جنس هؤلاء، وهكذا. وهو الأصل، الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، وهذا أيضا كما قلنا استطراد ليس مقصودا بالذات. تقول أكرم العالم العالم إن جاءك، وتقول إن جاءك السائل فلا تنهره، وتقول السائل إن جاءك فلا تنهره، إن جاءك السائل فلا تنهره، السائل إن جاءك فلا تنهره، قدمت هذا على أو هذا على هذا، فالأمر واسع والحمد لله. هذا التقديم في اللفظ، أما في الواقع فلا يتصور. أما علماء الأصول يقولون هذا التقديم في اللفظ، وأما في الأمر الخارج في التطبيق فلا بد أن يكون الشرط متقدما أو مقارنا. إذا ما جاءك ما بصير تكرمه في الخارج في التطبيق العملي، لما يقال لك إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه إن جاءك، هذا الأمر في اللغة في اللفظ واسع، لكن في الخارج والواقع لا يقع الإكرام إلا مع المجيء، أو أن يكون الإكرام عقب المجيء بعد المجيء. في الخارج لابد أن يسبق المجيء، أما في اللفظ فيجوز التقديم ويجوز التأخير. ثم قال والمقيد بصفة، أو المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقى التي قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نوهنا قريبا أن المطلق والمقيد ليس من باب العام والخاص، وهنالك فرق بين عموم المطلق فهو شمولي وعموم المقيد فهو تناوبي أو بدلي، ولا يحمل دائما المطلق على المقيد، وهنالك قواعد أربعة ذكرها العلماء وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه في حمل المطلق على المقيد، تأتينا التنويه إليها في كلمة عجلة في آخر المبحث لما نفرغ من مبحث إن شاء الله تعالى من مبحث العموم. هذه التخصيصات المتصلة، هل يوجد تخصيص متصل عند الحنفية؟ لا، هذا قلنا اليوم. ماذا يسمي الحنفية ما سبق؟ الصدق والشرط، وإيش قلنا؟ والاستثناء، يسمونه قصرا ولا يسمونه تخصيصا، بأن من شروط المخصص أن يكون مستقلا بنفسه، أن يكون مستقلا بنفسه. الآن التخصيصات المنفصلة، وجميع التخصيصات عند الحنفية منفصلة، جميع التخصيصات عند الحنفية لابد أن تكون منفصلة. والتخصيص المنفصل أي ما كان مستقلا بكلام آخر، فإذا كان في جملة أخرى من حيث الإنشاء أو الدليل الذي دل عليه العموم فهذا الذي يسمى الدليل المنفصل أو الاستثناء المنفصل. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قرره هو مذهب جماهير الأصوليين على تفصيل في بعض الأشياء. فالكتاب يخصص الكتاب، فمثلا ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات من ألفاظ العموم، لماذا المطلقات من ألفاظ العموم؟ تفضل عبد الرحمن. لأنه جمع محل بالألف واللام للاستغراق، فكل مطلقة يجب عليها في هذه الآية، دلت الآية بمنطوقها أن الواجب على كل مطلقة أن تعتد إيش؟ ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء إما الحيض وإما الطهر. وقع خلاف، وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الراجح الحيض، لأن الشرع علق على اليائسة والصغيرة التي لم تحض علقها بالشهور، فلم يبقى إلا إيش؟ لم يبقى إلا الحيض. والكلام طويل وكثير، لكن نبقى مع المثال. المطلقات عامة بغض النظر هل هي مدخول بها أم غير مدخول بها، صحيح؟ عامة المطلقات، لو أن رجل عقد على امرأة وطلقها هل عليها العدة؟ ليس عليها العدة باتفاق. غير المدخول بها لا عدة عليها باتفاق، وغير المدخول بها إن طلقت ليست عليها العدة باتفاق، وغير المدخول بها إن مات زوجها فعليها العدة باتفاق. غير المدخول بها إن طلقت ليس عليها عدة باتفاق، وغير المدخول بها إن مات زوجها فعليها العدة بالاتفاق. لما؟ لأننا وجدنا في كتاب ربنا تخصيص الطلاق، ولم نجد في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا تخصيص عدة الوفاة. ربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين من ألفاظ العموم، ويذرون أزواجا، ما قال مدخولا بهن. فغير مدخول بها تعتد عدة وفاة للعموم، إعمالا للعموم. أما المطلقة غير مدخول بها، لو طلقت اليوم فيجوز لها غد أن تعقد على آخر، لا عدة عليها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية أخرجت المعقود عليهن، المطلقات المعقود عليهن ولم يمسسهن أزواجهن، أخرجت هذه الآية هذا النوع من عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقة في الآية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء كانت حامل أو حائل، سواء كانت حاملا أو حائلة، لأن المطلقات عامة. وربنا عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو كانت هذه المطلقة حامل، فقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خصصت عموم إيش؟ خصصت عموم المطلقات. فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. وينبغي أن ننظر وأن ندقق في قول الماتن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. معنى يجوز أن يمكن الوقوع، يمكن الوقوع، لكن ليس كل عام واجبا تخصيصه، يمكن الوقوع، يجوز ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، لكن إن قد يقع وقد لا يقع، يمكن الوقوع هذا. ثم قال وتخصيص الكتاب بالسنة، عندنا آيات كثيرة عامة خصصتها السنة، فمثلا قول الله تعالى يوصيكم الله في إيش؟ في أولادكم، أولادكم عام وليس بعام، عام. لماذا أولادكم عام؟ جمع مضاف. هذه أصالة تشمل كل ولد، صحيح؟ تشمل كل ولد، صحيح هذا؟ طيب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يمكن أن يكون الولد كافر؟ ممكن؟ هل تشمله العموم؟ يشمل العموم، بالعموم بالمعنى اللغوي يشمل. هل يمكن أن يكون الولد ولد نبي؟ ممكن وش ممكن؟ ممكن. هل الأنبياء، أليس الأنبياء أولاد؟ ممكن، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يكون الولد قاتلا لأبيه، أن يقتل الولد أباه؟ ممكن؟ ممكن. السنة جاءت فخصصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، وإن كان ابنا. نسمع. فخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات وفي بعض الصور كالولد المرتد، فثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإن كان عندنا والد مسلم وولد كافر، فالسنة خصصت عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وكذلك إن كان الولد قد قتل أباه فهو لا يرثه، وإعمالا بالقاعدة التي قلناها وذكرناها لكم في درس القواعد، في دروس القواعد، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك لو كان الولد لنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تطلب ميراث أبيها، جاءت لأبي بكر واحتجت بعموم قول الله تعالى لأبي بكر، قالت الله يقول، تقول فاطمة لأبي بكر الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، دلت بالعموم، وهذا دلالة على أن العموم حجة. فاستدل عليها أبو بكر بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث. أيهما المصيب؟ كلاهما. ما بلغها التخصيص، هي ما بلغها الخصوص، فالعام يبقى على عمومه حجة حتى يأتي المخصص له، فهي ما بلغها التخصيص احتجت بها آية، واحتجاجها صحيح وإعمالها للعموم صحيح، ولكن عند أبي بكر مزيد علم بالنسبة إلى ما عندها، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث. فهذا الحديث خصص عموم قول الله تعالى، قول الله تعالى إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم. وقد أسألكم، النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وربنا يقول وورث سليمان داود، كيف نوفق؟ في العلم وليس في المال، هذه وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال. ما يأتي أبن الله يقول الآية تخالف الحديث، الآية في محل والآية والإيش والحديث في محل آخر. طيب، نأتي إن شاء الله في درسنا القادم على سائر المخصصات، والمخصصات المنفصلة كثيرة، فات الماتن أشياء نذكرها إن شاء الله، ونذكر أيضا بعض أشياء تخص المطلق المقيد، ثم في الدرس الذي بعده إن شاء الله نأتي إلى الواجب الذي طلبناه من النظر في كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى. عندي حقيقة ثلاثة اقتراحات، الثالثة لما أقرأها وهذا اشترك مع آخر. عندي ورقتان في من أجل تغيير موعد الدرس يوم الجمعة، وأنا في الحقيقة نازل في تحديد هذا الموعد يعني عند رغبتكم، وإلا رغبتي ألا يبقى الجمعة، ألا يبقى درسنا الجمعة وإنما نحوله إلى يوم آخر، فإن وافقتموني فنعم هذا الأمر. ذلك أن لرحم طالب العلم حق عليه، فأحسن ما يؤدى هذا لا بالنسبة يعني لبعض الطلبة وإنما بالنسبة إلى الرحم الجمعة، فأنا مع تأجيل أو تحويل الدرس من الجمعة إلى يوم آخر، وأنا أفضل الاثنين لأن عطلة الأئمة في عمان يوم الاثنين، وأنا أحب أن يحضر هذا الدرس أئمة المساجد. أي نعم. فما أدري، ترون التأجيل؟ ترون التأجيل؟ من لا يرى التأجيل؟ من لا يرى التأجيل؟ طيب التأجيل من أجل الاثنين ولا من أجل الزحزحة عن الجمعة؟ من أجل يوم الاثنين ولا من أجل الزحزحة عن يوم الجمعة؟ يعني لو اخترنا غير الاثنين بصير؟ طيب من يرغب ألا يكون أن يكون في الجمعة فقط، يعني لا يوجد له مجال إلا الجمعة فقط، يعني ممكن نتحول فقط الجمعة؟ الله المستعان. الأغلب خلاف هذا، نحول درسنا إن شاء الله للاثنين، نبدأ ليس من الاثنين القادم درسنا إنما من الاثنين الذي بعده، حتى ندرس الورقات بهدوء. أنا خطر في بالي أن نتعجل في الشرح. الآن نبقى على خطتنا الأولى، نقرأها كما اعتدنا مفصلة إن شاء الله تعالى مطولة بإذن الله، فنحول درسنا مش من الجمعة القادم، درسنا ليس الاثنين القادم قريب علينا وإنما الاثنين الذي بعده، ونبقى إن شاء الله على يوم الاثنين ونؤجل درس الجمعة، خلاص نمسك عن درس الجمعة. لكن عادة السلف الصالح من أعطى لربنا أو لله وقتا فيبقى عليه إلى الممات، فاحفظوا هذا الوقت في الطاعة الخاصة، احفظوا هذا الوقت في الطاعة، يعني يوم الجمعة بين المغرب والعشاء كل منكم يبحث عن طاعة يلتزمها إلى الممات. هذه السلف، هذه السلف الواحد منهم بدأ بطاعة يبقى مستمرا مستقرا عليها إلى يوم الدين لا يتعول. فأنتم أعطيتم الجمعة لله بقول الله في طاعة خاصة، من يسر له درس، أخونا أبو إسلام عنده درس كل يوم جمعة، من لم يتيسر له درس فليرتب له صلة رحم، جلسة مع أخوة، مع جيران، مع طلبة، مع يعني بأي طاعة من الطاعات، مع القرآن بالدعاء وما شابه. لا الجمعة الجاية ما في درس خلاص، ولا الاثنين القريب هذا في درس، الاثنين الذي بعده يعني بعد أيام لا يوجد درس، أول اثنين قادم علينا ما في درس، إنما الاثنين الذي بعده.
لو كانت يوم الاثنين بعد صلاة العشاء
صعب، لو كان في الشتاء ممكن، لكن في الصيف صعب. لو كان هذا في الشتاء لكان ممكنا، لكن في الصيف صعب وصعب جدا. بعض الإخوة يسألون عن نتائج الامتحانات الأصول في الدورة الثالثة. حقيقة قرأت أوراق معدودة، أوراق بعض يعني أسماء أحب أن أعرف علمهم أو أعرف استيعابهم، يعني خصص إخوة أعرفهم وأحب أن أعلم إجاباتهم، فقرأت قسما من أجوبة هؤلاء الإخوة فأعجبتني وحمدت ربي، وإلا أصدم إن قرأت إن قرأت أي أوراق أصدم في الحقيقة. أي نعم، لكني قرأت أوراق مخصوصة بدأت بها حتى لا أحبط، حتى أبقى أي نعم، فحمدت الله تعالى فالحمد لله. حقيقة دروس الأصول مهمة، قد تكون عسرة وصعبة لكنها مهمة، مهمة ولا بد منها، ولا بد أن نرتقي في مستوانا، لا بد أن نرتقي في مستوانا وأن نرتفع. قد يكون هذا الدرس لبعض الإخوة الحاضرين قفز 10 درجات مع بعض، في تعب، في تعب، لكن يعني يحتاج الأمر. الحمد لله الآن وسائل العلم كثيرة، الشريط موجود، شروح الورقات كثيرة، مطبوع منها شيء كثير، الإخوة الفاهمين كثر، في شيء عند الأقدمين كان اسمه المعيد، يعني الشيخ انغاب يجي عنده تلميذ يجلس في مجلس الشيخ يعيد درس الشيخ، هم يتفقون فيما بينهم على هذا، فلا حرج أن نحيي هذه السنة، لا حرج أن نحيي هذه السنة أن يكون عندنا معيد، يعني واحد فاهم، إخوة 3 4 5 يحتاجون أن يجلسون معا فلا حرج، هذه سنة ماجورة، فلماذا لا نحييها؟ لماذا لا نحيي هذه السنة؟ مجموعة ممن يعني يفهمون شيئا ويفوتون شيء يرتبون درسا خاصا فيما بينهم فيتذاكرون على وفق ما وقع الشرح والبيان وهكذا. أسأل الله أن يوفق إياكم الخيرات وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.